إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في نعيم أهل الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فهذا هو نعيم أهل الجنة، أنهم لا يرون فيها شمسا، لا يرون فيها حرا مزعجا، ولا يرون فيها زمهريرا أي بردا مؤلما، بل هو مزاج واحد نعم دائم سرمدي. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، قال: فهو أشد ما تجدون من الحر، وهو أشد ما تجدون من الزمهرير، والزمهرير هو شدة البرد. فهذا يدل على أن شدة البرد يعتبر من نفس جهنم. وها نحن في هذه الأيام قد دخل البرد وقد دخل فصل الشتاء، وهناك أناس هداهم الله يعملون أعمالا غير صحيحة يخطئون فيها، هذه الأعمال يعملونها في هذه الأيام، أيام الشتاء. فأحببت أن تكون خطبتي إن شاء الله تعالى في هذا اليوم حول بعض الأخطاء التي تحصل في أيام الشتاء. نعم، إنه ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على الطاعة دائما في أيام الشتاء وفي غير أيام الشتاء. هناك عبادات ربما يشق على الإنسان أن يفعلها في أيام الشتاء، ولكن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على فعلها. فهناك من الناس من يسول له الشيطان أن يفرط في كثير من العبادات الواجبة بحجة التخوف من البرد، وهذا لا يكون له عذرا، هذا لا يكون له عذرا بهذه الحجة إلا إذا خشي الضرر، فإن له حجة في ذلك وعذر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. أما مجرد مشقة أو مجرد تعب بدون ضرر، فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل حتى يعمل بها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الناس، من هذه الأخطاء التي يشق على كثير من الناس أن يعملوا بها في أوقات الشتاء الغسل من الجنابة. اعلموا أن الغسل من الجنابة يعتبر واجبا ويعتبر أمانة في عنقك، لا بد أن تؤدي هذه الأمانة. فالله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا أن نتطهر من الجنابة. قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فتطهروا. وحرم علينا أن نقرب الصلاة ونحن على جنابة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فلا بد من الاغتسال من الجنابة. إذا أردت أن تصلي واجب عليك أن تغتسل من الجنابة حتى يتقبل الله صلاتك. وإلا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث أي حدث صغيرا كان أو كبيرا حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه في هذه الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها. لكن أحيانا قد يخشى الإنسان على نفسه الضرر، إما أن يصيبه مرض إن اغتسل بالماء البارد، أو يخشى أن يدوم به المرض وليس عنده ما يحمي به الماء، كأن يكون مسافرا أو نحو ذلك. فهذا مرخص له من أجل الضرر، أو أن يخاف على نفسه من الموت والهلكة، فهذا مرخص له أن يترك الغسل وأن يتيمم ويصلي بالتيمم. وهذا قول أكثر أهل العلم، ولا يعيد صلاته على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لما ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: احتلمت في ليلة باردة ونحن في غزوة ذات السلاسل، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت فذكر ذلك، فصليت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله. وأخبره بالذي منعه من الاغتسال، وهو أنه خاف على نفسه الهلاك، خاف على نفسه أن يموت لشدة البرد إن اغتسل بالماء البارد مسافر وفي غزوة وليس عنده ما يحمي به الماء، فاضطر إلى أن يتيمم. قال: وسمعت الله يقول، عمرو بن العاص يقول: وسمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا، أي أنه أقره على هذا العمل، لأنه لا ضرر ولا ضرر، والدين يسر، ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه. فهنا الدين يسر. إذا خفت الضرر إن اغتسلت من الجنابة وأنت ليس عندك ما تحمي به الماء وتسخن به الماء، فلا بأس بذلك أن تتيمم وتصلي ولا تعيد صلاتك. قال ابن رتلان رحمه الله في شرح السنن: لا يتيمم لشدة البرد. من أمكنه أن يسخن الماء أو أمكنه أن يستعمل الماء من دون ضرر على وجه يأمن فيه الضرر كأن يغسل عضوا ثم يستره، وكلما غسل عضوا ستره ودفأه نعم من البرد فإنه يلزمه ذلك. فإن لم يقدر على هذا العمل فإنه يتيمم ويصلي في قول أكثر العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلم أنه لا يجوز لك في هذا الحال أن تؤخر الصلاة إلى أن تطلع الشمس، إلى أن يخرج وقتها، فتقول حتى تطلع الشمس وأسخن الماء ثم بعد ذلك أصلي. هذا لا يجوز. أنت إذا كنت عندك استطاعة أن تستعمل الماء في الوقت فواجب عليك أن تستعمله في الوقت وأن تؤدي صلاتك في الوقت إن أمنت الضرر، وإن لم تأمن الضرر فيجوز لك أن تتيمم وتصلي في الوقت. أما أن تؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنك على جنابة فلا يجوز لك ذلك، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا هو الواجب على الإنسان، أن يتحرى هذا الأمر الذي هو غسل جنابة وأن يتقي الله عز وجل. وهكذا أيضا من الأخطاء التي تحصل لبعض الناس في أيام الشتاء أنه لا يسبغ الوضوء ولا يتمه تخوفا من البرد. نعم، والله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا إسباغ الوضوء، قال صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء أي أتمه، وإسباغ الوضوء واجب في أيام الشتاء وغيرها ومأجور عليها الإنسان في أيام الشتاء وغيرها، إلا أن أجره يعظم في أيام الشتاء أكثر من غيرها، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. معنى إسباغ الوضوء على المكاره أي إتمام الوضوء على المكاره كشدة البرد وألم الجسم، فهذا هو الواجب أن تسبغ وضوءك وأن تتم وضوءك وأن لا تترك شيئا من أعضاء وضوءك بدون غسل، فالواجب أن تتم غسل وجهك كله، وهكذا يديك إلى المرفقين، وهكذا تمسح رأسك، وهكذا تغسل رجليك بإسباغ إلى الكعبين. هذا هو الواجب عليك لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليك هذا. وهكذا أيضا من الأخطاء التي تحصل لكثير من الناس في أيام الشتاء الإهمال بالصلوات، ولا سيما صلاة الفجر يتثاقل عنها بحجة البرد، وهو بهذا يتشبه بأهل النفاق. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فواجب عليك أن تقوم إلى الصلاة بنشاط، وأن تقوم لها برغبة، وأن تقوم لها بحب، وأن تقوم لها باحتساب للأجر عند الله جل وعلا. هذا هو الواجب عليه. أما أن تقوم إلى الصلاة وأنت كسلان فهذا متشبه بأهل النفاق، فكيف بالذي لا يقوم لها بالمرة بحجة البرد أو تخوف من البرد فيتثاقل عنها ويتكاسل عنها ويؤخرها عن وقتها حتى يذهب إلى عمله؟ هذا منكر شنيع والله، هذا خطر عظيم والله. الواجب على المسلم أن يعتني بصلاته لا سيما صلاة الفجر، الواجب عليه أن يعتني بصلاته وأن يتقي الله عز وجل في صلاته، وأن يعلم أن العبادة تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، وأن طريق الآخرة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإياك والتثاقل عن الصلاة حتى لا تكون من تشبها بأهل النفاق. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصف أهل النفاق بهذا الوصف فيقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا من الأخطاء التي تحصل في أيام الشتاء أيام البرد أن كثيرا من الناس هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في جماعة بحجة التخوف من البرد، فتجده يصلي الفجر في بيته. لماذا يا فلان؟ قال: أخاف إن أنا خرجت أن يصيبني البرد فيصيبني كذا ويصيبني كذا. يا أخي هذا خطأ عليك. الحمد لله قد يسر الله عز وجل لنا وسائل للتدفئة، وسائل للوقاية من البرد، استعملها واخرج إلى صلاتك وتأمن من الضرر بإذن الله عز وجل. استعمل هذه الأمور واخرج إلى صلاتك، حافظ على الصلاة مع الجماعة، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر ب27 درجة. متفق عليه من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء رجل أعمى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأنت تسمع النداء بالصلاة فأجب، ولا تتكاسل ولا تتأخر عن الصلاة. صل الصلاة مع الجماعة في مساجد الله مع جماعة المسلمين حتى تنال الأجور العظيمة. أخرج إلى صلاة الفجر تنال خيرا عظيما، تنال خيرا عظيما وتنال أجرا عظيما. وحافظ على سائر الصلوات حيث ينادى لها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، مريض ولكنه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وهو مريض، ومع هذا يحرص على الحضور لصلاة الجماعة مع ما في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من شدة البرد في أيام البرد، ومع هذا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، هكذا أيضا من الأخطاء التي تحصل لكثير من الناس في أيام الشتاء أنه لا يتقيد بالتوقيت الشرعي في المسح على الشراب. فالمسح على الشراب مشروع ومسنون، وقد مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خفيه إذا لبسهما على طهارة، كان يمسح على خفيه. ولكن وقت لنا وقتا معينا لا يجوز لنا أن نزيد فيه على المسح على الخفين، فوقت للمسافر 3 أيام بلياليهم، ووقت للمقيم يوما وليلة، فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المدة التي حدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام بلياليهم ويوما وليلة للمقيم في المسح على الخفين. وهكذا أيضا من الأخطاء التي تحصل لكثير من الناس في أيام الشتاء أنه يذهب ويصلي لا سيما صلاة الفجر وهو متلثم، وهذا التلثم في الصلاة مكروه إلا إذا كان هناك علة، إلا إذا كان هناك عذر، كأن يكون مزكوما ويخاف على نفسه إن هو لم يتلثم أن يصيبه أن يكثر زكامه، فهذا لا حرج عليه وهو معذور في ذلك. أو يخشى من الغبار، فيه تحسس، يخشى من الغبار أو يخشى من البر أو يخشى من الريح فيتلثم اتقاء لهذا الأمر، فهذه حاجة لا تؤثر على صلاته. أما أنه يتلثم بدون حاجة وبدون علة فهذا قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. قال العلماء أن يربط فمه بالعمامة أو نحو ذلك، وهذا قالوا من عادة المجوس. ذكر هذا السرخسي في المبسوط أن هذا من عادة المجوس عند أن يتعبدوا للنار وعند أن يعبدوا النار يتلثموا، فكره ذلك أهل العلم لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، بل أجمع العلماء على كراهة ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط وكل من أحفظ عنه من أهل العلم كلهم يرون أنه يكره أن يتلثم الإنسان في صلاته وأن يغطي فمه في صلاته إلا الحسن البصري رحمه الله، فإنه كره التلثم ولم يكره تغطية الفم في الصلاة. والصواب أن هذا كله منهي عنه وأنه كله مكروه، سواء التلثم في الصلاة أو تغطية الأنف أو تغطية الفم، كل هذا منهي عنه إلا إذا كان هناك حاجة وعذر فلا بأس بذلك. هذا بعض ما تيسر وما استحضرناه في مسائل المال التي تحصل من الأخطاء في هذه الأيام. نعم ذكرنا هذا حتى تجتنب وحتى يحذر منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا القتل والقتال، اللهم جنبنا الشر وأهل الشر، اللهم قنا الشر وأهل الشر، اللهم من تآمر على أهل الخير والصلاح فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.